أن هذا المعنى مراد. هل هذا الظاهر حجة أو ليس؟ إذا عرفنا موطن النزاع في حجية أصالة الظهور ننتقل إليه. يقولون بأنه أصالة الظهور ثبتت حجيته ببناء الأصالات. هذا البناء هو هذا البناء نستطيع أن نؤلف من سيرتهم دليلا على حجية أصالة الظهور كما ألفنا من سيرتهم دليلا على حجية الخبر الواحد. مؤلف المقدمة الصغرى تقول بأنه ثبت بأن هناك تبان من العقلاء وسيرة عقلائية على الأسد الصواب. والمقدمة الثانية تقول بأن هذه السيرة المنعقدة عند الناس هي منظاق من قبل الجارع. إذا تمت كلا المقدمتين مما لا شك فيه تتم حجية الله، يعني يتم بأن كل ظاهر يكون حجية. يبقى المقدمة الأولى يقولون بأنه صادقة وصحيحة لأنها قضية وجدانية. يكفي أن تطلع أنت على الواقع فقط بأن العقلاء لا يلتزمون في مقام الإفهام، لا يلتزمون بالنص، يعني لا يختارون الألفاظ التي تدل على المعاني المرادة بالنص الذي يحتمل له، بل يأخذون أي لفظ في مقام الإفهام حتى لو كان هذا اللفظ ظاهرا، بحيث لو كانت سيرتهم ليس على هذا الشكل لكان المتكلم إذا أراد في مقام التفهيم المعنى للآخرين واعتمد في هذا التفهيم على الظاهر لكان موضع ذم منهم، يعني لا يظنون. فنستكشف أن سيرتهم قائمة في مقام التفهيم على العمل بالظاهر، كذلك في مقام التفهم على العمل بالظاهر. أنت تتكلم كلاما هو ظاهر، فيما أنت في مجالك تريد إفهام هذا المعنى وهو ظاهر. نرى أيضا العقلاء في مقام التفهم عنك يتمسكون بالظاهر، يقولون كلامك ظاهر في هذا المعنى، فإذا أنت كنت مريدا لهذا المعنى، كنت تريد أن تنقل هذا المعنى إلينا حال كون هذا المعنى مراد. ولذا ترى الفقهاء يلتزمون فيما لو أقر الإنسان لزيد كأن عليه مال ثم أنكر، يقولون لا لفظك ظاهر، إذا كان ظاهرا يعني ظاهر في أن هذا المعنى تريد أن تفهمنا إياه، فلو احتج فيما بعد ونفى هذا الشيء لا يقبل إقراره أبدا بل يؤخذ بإقراره. هنا عندما يؤخذ بإقراره ما أقصد إلا لوجود هذه السورة الصائمة. كذلك ترى بين الموالي والعبيد العرفيين، المولى في مقام التفهيم لا يشترط عليه إذا أراد أن يفهم مقصده للعبد ليمتثله أن يأتي بنصوص، يعني بلفظ النص على معنى، بل يفهم الظاهر، يقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم، اذهب إلى السوق، من المحتمل أن يريد المعنى الحقيقي، من المحتمل أن يريد المعنى المجازي، لكنه ظاهر لأنه مقصود يكتفي بذلك، لا نلزمه بأن يأتي بنص عليه. العبد كذلك في مقام التفهم يأخذ هذا ويذهب، لو ذهب إلى السوق واشترى اللحم ثم رجع وقال له المولى أنا ما أردت بلفظ هذا المعنى، لصح من العبد أن يحتج على مولاه، هذا كان ظاهر كلامك، ولو عاقبه على هذا الفعل لكان عقابه مذموما منه. فإذا كاشف هذه الأفعال وهذه الأمثلة وأمثلة غيرها كذلك كاشفة عن وجود سيرة عند الناس قائمة على الأخذ بالظواهر في مقام التفهم وفي مقام التفهم. فإذا السيرة قائمة بالملك، يبقى بأن الشرع هل أمضاها أم لا؟ يقولون بأن الشارع بالنسبة إلى هذه السيرة هو متحد المسلك معه، متحد المسلك معهم. لماذا؟ لأن مقتضي العقلاء للسير على هذه السيرة موجود عند الشارع، أن الشارع يريد أن يفهم مقاصده ويتفهم مقاصده، فإذا أراد أن يفهم مقاصده ويتفهم مقاصد الناس إما أن يكون ابتدع طريقة جديدة، ولو ابتدع طريقة جديدة في مقام التحاور لبانت وظهرت. مما لا شك فيه أن الشارع لم يكن عنده طريقة غير طريقة العقلاء، بأي دليل؟ بدليل أنه لم يأتي بطريقة ثانية، لما لم يأتي بطريقة ثانية نقطع بأنه سلك سير العقلاء في هذا العمل. فإذا سلك سير العقلاء في هذا العمل فعدم رضعه كاف في رضا عن هذه السيرة، لأنه هو فعل هذه السيرة، فحينئذ تكون هذه السيرة منضاة بالنسبة له. فإذا كانت منضاة فحينئذ الأخذ خطوة في مقام التفهيم وفي مقام التفهم حجة، وهذا الذي نحن نريد أن نقوله بأن الظاهر هو حجة. هذا معنى وجه، وهذا معنى حجية الأخذ. إلا أن هذا الدليل لم يكن من الإشكالات، أورد عليه 5 إشكالات، 4 إشكالات على المقدمة الصغرى وإشكال على المقدمة الكبرى، يعني إشكال على إنظار. أما 4 على الصغرى ماذا يقولون؟ بأن العقلاء قامت سيرتهم صح، ولكن ما قامت سيرتهم على الأخذ بمطلق الظاهر، قامت سيرتهم على الأخذ بالظاهر حال كونها بالظاهر يفيض الظن الفعلي بالوفاق لا بالخلاف. يعني إذا قال الموت اذهب إلى السوق واشتري اللحم، هذا اللفظ دال على المعنى بالدلالة التصديقية الثانية، يعني دال على أن الذهاب وطلب اللحم مراد. هذا الظهور هو حجة بيد المولى وحجة بيد العبد إذا ظن العبد هذا المعنى، أما إذا ما ظن هذا المعنى فهذا الظهر. فإذا المشترك في حجية الظواهر هو اشتراك الظن بالوفاق، والسر العقلية قائمة على هذا لأنها قائمة على الأكل بمطلق الله. بعضهم أشكل هذا، بعضهم أشكل إشكال آخر يقول بأن العقلاء قامت سيرتهم على الأكل بالظاهر الظاهر، ولكن ليس مطلق الظاهر، إنما مشروع أن يكون هذا الظاهر أن لا يكون عليه ضم بالخلاف. أما إذا ضمنت بالخلاف العقلاء لا يأخذون بهذا الظاهر. وقد مثلا على ذلك تذهب عند الطبيب، يقول لك الطبيب لأنك أنت مثلا مريض بالمرض الفلاني عليك أن تركض في الشوارع 24 ساعة، إذا كان هذا الكلام أفادك ظنا تأخذ به وتمشي في الشوارع، أما إذا ما أفادك ضمنت بخلاف، ضمنت بأنه هو لا يريد بهذا الله المعاني الموجودة يريد على نحو المزاح أن يتكلم بهذا الكلام. هل يكون هذا اللفظ الظاهر على المعنى يكون حجة في حقه؟ لا يكون حجة في حقه. فإذا الظاهر حجة لكن بشرط أن لا يقوم ظن على الخلاف، يعني على خلاف المراد، على خلاف المعنى. بعضهم أشكل بهذا الشيء، بعضهم أشكل بإشكال ذلك، وهو أن هذا الشيء يعني العقلاء عندما تبانوا على الأكذب الظاهر هل تبانوا عليه لإلغاء الاحتمال أم لا تبانوا عليه لأصالة عدم وجود القرينة؟ كما سيأتي توضيح هذا المبحث سنتكلم عنه بالتفصيل، لأنه هذا خلاف واقع بين الشيخ والأخير. بعضهم أشكل على هذه المقدمة الرابعة بإشكال رابع، وهو أن العقلاء يأخذون بالظاهر على كون الظاهر غير مشروط بأي شرط، لا أن يكون مشروط بالظن الفعلي على الوفاق ولا بعدم الظن على الخلاف، ولكن الظاهر حجة لمن قصد إفهامه، يعني لمن خوطب به. أما إذا لم تخاطب بهذا الكلام لا يكون ظاهرا عليه. فمثلا التاجر إذا كان يتكلم مع تاجر آخر، ذلك المخاطب الكلام ظاهرا، يعني الكلام حجة في حقه، أما أنت المستمع التي غير مقصود بالكلام من الطرف الأول، الكلام وإن دل على المعنى وإن كان ظاهرا إلا أنه ليس بحجة في حقك، لا يمكن لك أن تتمسك بهذا الظاهر وتحتج على التاجر بهذا. بعضهم قال هذه الإشكالات 4 الواردة على المقدمة الأولى. أما الإشكال 5 الوارد على المقدمة الثانية، وهو أن الشارع أمضى سلمنا ولكن ما أمضى كل الظهور، أمضى كل الظهورات إلا الظهورات الموجودة في القرآن، لا يجوز الأخذ بالظهورات القرآنية، بل ورد المنع منها. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهكذا. هذه المقولة المنسوبة إلى الإسفاريين، لا يجوز لك أنت أن تحمل الألفاظ القرآنية على المعاني الظاهرة. طبعا نحن سنقتل في هذه الإشكالات واحدة واحدة، نأخذ اليوم الإشكال الأول وهو الإشكال على المقدمة. بعضهم قال بأن سيرة العقلاء قائمة على العقل بالظواهر، حال كون هذا الظاهر يشترط فيه الظن الفعلي بالمطلق. وعرف معنى الظن الفعلي بالمطلق، يعني أن يظن السامع بأن هذا المعنى مراد عنده. إذا ظن يكون اللفظ ظاهر وسيرة العقلاء قائمة على حسنه. أما إذا ما ظننت أنت أيها السامع فاللفظ لا يكون ظاهر. إذا كان الإشكال بهذا الشيء ما معناه؟ معناه أن ظن السامع هو المقوم لظهور الكلام. إذا كان معناه هذا نقول بأن هذا الإشكال باطل. لماذا؟ لأنه لا تنقية بين العلة والمعلول. نقول الظن الموجود في نفسك علة في إحداث الظهور، في إحداث ظهور كلام من الطرف المقابل. أي تنقية بينك وبينه، بين عالم نفسك وبين عالم كلامه، حتى يكون هناك شيء من الظن الذي هو من مقولة الكيف النفسي علة في شيء من مقولة الكلام للطرف المقابل. لا يقل أن يكون الظن الحادث عندك مقوم لظهور كلامه أبدا، لا يقل. نشكل هذا الإشكال على هذا الكلام، ثم نقول بالحقيقة بأن اللفظ يكون يعني ظاهرا. لماذا يكون ظاهر؟ يكون ظاهرا لأن المقومية لظهوره هو كشفه. بمقدار ما يكون كاشفا يكون ظاهرا. المقومية لظهوره ليس ظنه، وإنما المقومية لظهوره هو كشفه. لذا أنت بحسب المثال عندما يقول ورأيت أسدا، لأن هذا كاشف عن مراده يكون ظاهرا في مراده. أما إذا لم يكن كاشفا عن مراده لا يكون ظاهرا. فلو تتعتع هو في الكلام فأتى بلفظ رأيت الراء قبل سنة والألف بعد سنتين وبقية الكلام بعد 10 سنوات، بحيث لم يكن هذا الكلام منه كاشفا عن مراده، يكون ظاهرا لا يكون ظاهرا. الظهور تبعا للكاشف لا يكون الظهور تبعا للظن الموجود عند الآخر. نعم، عندما يكون هذا الكلام كاشفا عن مراده وظاهرا فيه يثير عند السامع الظاهر، صح، يوجب عندك الظن إذا سمعت بالكلام. هذا شو بيقول؟ فإذا الظهور شرط في إحداث الظن عندك، هذا شيء نسلم به، لكن لا نسلم أن يكون الظن عندك شرط مقوم لظهور الكلام عند المتكلم. لكن هذا الشيء الذي نحن سلمنا فيه، وهو أن ظهوره وكشفه عن المراد يثير الظن، لا أنه يثير الظن الفعلي، يثير الظن النوعي، يعني من شأنه أن يحدث الظن عند الناس لو اطلعوا عليه. يعني الناس لو اطلعت على جملة رأيت أسدا لظنت بأن هذا الكلام يدل على هذا، لا أنه يجب في هذا الكلام إذا كان كاشفا وظاهرا أن يوجد ظنا فعليا عندك وأن يوجد ظنا فعليا عند الآخرين بكل فرض فرض. لماذا لا يشترط أن يثير هذا الظهور أو هذا الكشف الظن الفعلي عند كل فرض فرض؟ يقولون لأن أولا الظهور هو حجة لبناء العقلاء، العقلاء جعله حجة لكونه كاشفا عن الظن مثيرا للظن. الظن النوعي لا يشترط عندهم الظن الفعلي، هذا واحد. ثانيا، لو التزمنا أن حجية العقلاء قائمة على الظهور ثابتة للظهور حال كون الظهور يثير الظن الفعلي عند كل شخص، فمعناه أن يكون كلاما ما ظاهرا عندك وحجة وغير ظاهر وغير حجة عند غيره. أنا إذا سمعت لفظ رأيت الأسد وظننت بالوقار فيكون ظاهرا عندي وحجة علي، وأما إذا وأنت إذا ما ظننت فلا يكون حجة. فإذا هو كلام واحد لشخصين، شخص يكون حجة عليه وشخص لا يكون حجة عليه، مع أنه لا أحد يقولون اللفظ إذا كان ظاهر فهو حجة على جميع العباد لأنه حجة على فرض بمقام. فهذا يكشف على أن الظهور إذا أثار الظن يشترط فيه أن يثير الظن، ولكن يثير الظن النوعي ولا يجب فيه أن يثير الظن الفعلي. بهذا الشيء ننفي الظن الفعلي، وبشيء آخر وهو إذا كان الظهور يشترط فيه الظن الفعلي، نسأل إذا كان الظن الفعلي عند الفرد فقط. فيأتي هذا المشكل الأول، وهو أن الكلام صارت يكون ظاهر عندك ولا يكون ظاهر عند غيرك. وأما إذا أردت بأن هذا الكلام هو يثير الظن الفعلي عند كل أحد فمعناه عدم عزية الظهور أبدا. لماذا عدم عزية الظهور؟ لأنك أنت عندما تسمع هذا اللفظ وإن أوجد الظن الفعلي عندك لكن لا يكون حجة إلا إذا أوجد الظن عند جميع العباد في هذا العصر. ولا يعقل أن جميع العباد في هذا العصر يسمعون هذا الكلام المخصوص الذي سمعه حتى يسمعونه ويأتي الظن الفعلي عندهم يكون حجة في حقه مع أنه لا أحد يجد في هذا المقول أبدا. فهذه إشكالات على هذا الكلام كاشف يعني كاشفة هذه الإشكالات على أن هذا الكلام ليس بصحيح أن يكون الظن الفعلي عند السامع هو المقوم لظهور الكلام وإنما كشفه عن المراد يكون مقوما. نعم هو شرط في إثارة الظن يعني من شأنه أن يثير الظن عند السامع إلا أننا نلتزم أنه يثير الظن النوعي ولا يعقل أن نلتزم بأنه يثير الظن الفعلي لأننا إذا التزمنا بأنه يثير الظن الفعلي تأتي هذه الإشكالات. هذا تمام الكلام الجديد. يقول هو الظهور التصوري والتصوير قيل وهو المشهور إن الظهور على قسمين تصوري وتصوير. أولا الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى المخصوص يعني الدلالة التصورية بالحقيقة الظهور تبع للدلالة بمقدار ما يدل بمقدار ما يكون ظاهر كما قلنا بمقدار كشفه عن المراد بمقدار ما يكون ظاهر الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى اللفظ وهو عبارة يعني مورده عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية. إذا تم نقل العرفين في لفظ الدابة إذا سمعت لفظ الدابة وإن كان من نائل ينتقل ذهنك لكن لا ينتقل للمعنى اللغوي إنما ينتقل للمعنى العرفي هو خصوص هذه الدواب المخصوصة لا كل ما يدق على الأرض. يقول وهذه الدلالة التصورية أو الظهور التصوري تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن. الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام يعني كل الدلالة التصديقية الأولى وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام يعني مورده في مجموع الكلام فقط وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات إذا ما أتى بقرينة متصلة على الخلاف وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام يعني أتى بقرينة متصلة كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يستطيع مفاد. والظهور التصديقي الأول يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. هذه الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية الثانية يقول ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثاني تصديقي وهو الظهور بأن هذا المعنى الذي فهمني إياه هو مراد للمتكلم. هذه هي الدلالة التصديقية بأن هذا يعني هذا المعنى الذي فهمني إياه واستعمل مجموع اللفظ فيه مراد للمتكلم وهذا هو المعين لمراد المتكلم فيه. فيتوقف هذه الدلالة التصديقية الثالثة على عدم القرينة المتصلة والمتصلة لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة وإنما تهدمه القرينة المنفصلة فقط. أقول ونحن لا نتعقل هذا الظهور بل الظهور قسم واحد يعني الدلالة واحدة عندنا ما عندنا لها ثلاثة أقسام. لماذا يقول أنا سابقا قلنا بأن اللفظ وضع للمعنى المراد لا للمعنى بما هو هو لذا قال وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم يعني على المعنى المراد وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ أو يلزم منه الظن بمراده والأول يسمى النص ويختص الثاني بالظهور ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر بأن اللفظ ظاهر ظهورا تطوريا في معناه الموضوع لأن المعنى الذي وضع له هو الماء المراد لا مطلق المعنى. ولذا قال وقد سبق بيان حقيقة الدلالة وأن ما يسمونه بالدلالة التطورية ليست بدلالة وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير بل هي من باب تداعي المعاني لماذا هي ليست بدلالة؟ يقول أنه لا علم ولا ظن بمراد المتكلم، هي دالة الله يدل على المعنى الذي وضع له. المعنى الذي وضع له الماء المراد، هي ما دلت على المعنى الذي وضع له، إذن غير دالة. فإذا لا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فإذا لا دلالة. والظهور تبعا للدلالة إذا قال كلام، إذا لا دلالة ولا ظهور ولا ظهورية أبدا. وإنما كان خطور للأنث السابق، ولذا تسمى بالدلالة الأنثية، والفرق بينهما واضح. يقول وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، لأن الدلالة التصديقية الأولى أيضا باطل. يقول لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي، يعني اللفظ لا يدل إلا على المعنى المراد المتكلم، لأنه يدل على المعنى المراد المتكلم بالإرادة الاستعمالية أو بالإرادة الجدية. أما عدم اليقين أو الظن فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. نعم، قبل العلم بالقرينة المنفصلة يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي بأن هذا هو مراد المتكلم. هذا القطع أو ذلك الظن يزولان عند العلم بالقرينة المنفصلة، فيقال حينئذ قد عقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. وهذا كلام شائع عند الأصوليين، وفي الحقيقة إن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي، يعني الذي توهمته أنت. فإذا أتت القرينة يتبين بأن الظهور لم يكن من رأس، لا أنه كان وانعقد أقامته وهدمته، كما يلتزم به يقولون بأن الظهور على قصة القرينة على قصة الدلالة التصديقية الأولى هو قائم، إلا أن بالقرينة المنفصلة تعطلت حجيته، وهذا معنى هدمه، لا أن هدمته يعني هدمت أركان الظهور، يعني هدمت حجيته فقط. نقول لا، لا أنه هدمت حجيته وأبطته، إنما كشفت على أن ما تصورته سابقا وما كان ظاهرا لم يكن كما خطأ من السابق. لذا قال هو غرض من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أنه هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بها، ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، وتسميته بالظهور المسامحة على كل حال، إنه ليس بدوي وعلى كل حال، سواء كان الحق مع المشهور أم مع المصنف، سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي يعني في الدلالة التصورية الأولى ظهورا أم لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم، يعني عن الدلالة التصورية الثالثة على مبنى المشهور، وهي الدلالة على مبنى المصنف، وإن كان كشفا له. وجه حجية، يقول إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية الخبر الواحد من طريق بناء العقلاء، وتفصيلهما هنا. المقول المقدمة الأولى إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفكير مقاطع. في مقام التفهيم العمل على الظواهر، ولا يفرضون عليه إذا أراد أن يفهم أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف، يأتي بالناص. وكذلك تبعا للسيرة الأولى، لأنها سيرة ثانية، نفس السيرة قائمة في مقام التفهيم. يقول تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم المقام في التفهم. ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مقوله لا يحتمل الخلاف، فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السمع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف ظاهره، ويكون أيضا حجة للمستمع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر من كلامه. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد. المقدمة الثانية إن من المقطوع به أيضا إن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، وعنده المقتضي الذي دفع العقلاء للسير على هذه السيرة، فيكون فهو متحل المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالف. وإذا ثبتت هاتان المقدمتان وقطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين هذا، ولكن وقع في لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. أولا بأن تباني العقلاء على حجية الظاهر، هل يشترط فيه، يعني هل يشترط في الظاهر حصول الظن الفعلي بالمراد؟ ثانيا بأن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ ثالثا بأن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصلة عدم القرينة؟ رابعا بأن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا؟ وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر القرآن بظواهر الكتاب، فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، وهذه المقولة منسوبة إلى الإجباريين، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور فنقول. أولا اشتراط الظن الفعلي بالمراد، قيل لا بد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا إذا لم يحصل ظن فعلي عندك فالكلام لا يكون ظاهرا، لأن الكلام لا يكون حجة، لذا قال وإلا فهو ليس بظاهر، إذا المقومية لظهوره هو الظن عندك. يقول يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلي المخاطب بالمراد منه، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة بالواقع، والله مصدر من المتكلم، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودلا عليه، والظن الذي جعلوه علة بما هو ظن أمر قائم بالسامع كيفية من كيفيات نفسه لا باللفظ، فكيف يكون الظن عندك مقوما لللفظ عنده؟ لابد من سلخية بين العلة والمعلوم. لا يحرم أن تقول أن الحجر هنا هو السبب في حركة الفلك في السماء، ما أحد يتصور أن تكون العلة بهذا الشكل، كلهم يعلمون، وإنما أقصى ما يقال أن يستلزم الظن، يعني غاية أقصى ما يقال بأن الظاهر إن ثبت يستلزم الظن، يكون سببا في إحداث الظن عندك، شيء آخر أن يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما للأمور. وفي الحقيقة إن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه لا ظن، كشفه عن المراد، ولذا قلنا بمقدار ما يكشف الله بمقدار ما يكون ظاهر، هو كشفه الذاتي عن المراد، فإذا كشف فيكون من شأنه أن يثير الظن عندك، لذا قال أي كون الكلام من شأنه، يعني إذا كشف حينئذ من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، لا ظن فعلي السامع، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة، يعني العقلاء أخذوا وقالوا بأن الظاهر حجة لأنه من شأنه أنه يثير الظن النوعي. فإذا يعني النقطة لماذا العقلاء أثبتوا الحجية للظاهر؟ أثبتوا لكون الظاهر يثير الظن النوعي فقط، لذا قال هو قال وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، لأن ذلك يعني إطارته للظن النوعي هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة، والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فبناء العقلاء هو المتبع في أصل الحجية وخصوصيتها. العقلاء أثبتوا الحجية للظاهر حال كونه يدل يعني كاشفا عن يثير الظن النوعي، إذن لابد أن نلتزم بها. على ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لا عامة منه، وهذا ما يسمى بالظن النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر، إن قام الظن الفعلي عندك فهو حجة، فأخوك لم يقم الظن الفعلي عنده فهو ليس بحجة، فكلام واحد هو حجة عليك غير حجة عليك لم يلتزم به أحد أبدا، والبقال وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس، إذا قلنا بذلك لا تثبت له حجية أبدا، وإذا قالوا إلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. هذا هو الحمد.